بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا توقفنا في الحديث عند حال الطمأنينة، وما أحوج العالم يا إخوتي في وقت الاضطراب إلى الطمأنينة. العالم الذي يغلي شرقا وغربا في حالة من الحيرة، في حالة من الافتراس، يفترس القوي فيه الضعيف. ما أحوج العالم في هذا الوقت إلى حال الطمأنينة. والطمأنينة استقرار، والإنسان في وقت الاضطراب بحاجة إلى الاستقرار. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لكنه تبارك وتعالى قدم العلاج في وقت الاضطراب عندما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهل يعني هذا يا إخوتي أننا نختزل علاج العالم في وقت اضطرابه بسبحة يمسكها الإنسان لتكون حلا وعلاجا لمعضلات العالم المضطرب؟ هل مشكلاتنا في تخلفنا، في جهالاتنا، هل معضلاتنا هذه تعالج بسبحة؟ هل مفهوم الذكر هذا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يختزل بتكرير بعض الأذكار المأثورة؟ أم أن مفهوم الذكر الذي يورث الإنسان الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنما هو مفهوم كبير معالج لكل المعضلات؟ نعم يا إخوتي، الله سبحانه وتعالى سمى العلم ذكرى. قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر، والمقصود فاسألوا أهل العلم. وسمى الصلاة الذكرى، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وسمى القرآن الكريم ذكرى، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى، رسولا ذكرى. إذن عندما نعكس هذه المفردات، القرآن الذكر الذي هو المنهج، الرسول الذكر الذي هو التطبيق، الصلاة الذكر التي فيها الحال، العلم الذكر الذي فيه الفهم، فعندما نجمع كل هذه المعطيات معا نجد أنها تسوق العالم للاستقرار بعد الاضطراب، نجد أنها تسوق العالم إلى حالة من السكينة، كما قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء. فالقرآن الكريم الذي هو من معاني الذكر يورث الاستقرار لأنه يشفي من العلة. هذه الطمأنينة التي هي ملازمة للإيمان بالله تبارك وتعالى، التي تعطي الفرد والجماعة الاستقرار، تدخل الإنسان عندما يكون في وقت استقرار، تدخله في حالة الرضا بالله. فكلما اطمأن واستقر إيمانه، كلما كان مهيئا ومستعدا أكثر من أجل أن يدخل في حال الرضا بالله سبحانه، ليكون حاله حال من قال معبرا عن باطنه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا التسليم لله تبارك وتعالى وتفويض الأمر إليه والرضا به، يدخل فيه الإنسان بعد حال الاستقرار والطمأنينة، حال التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حال التفويض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التفويض لله سبحانه وتعالى، لأن التفويض لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو تفويض لله. حال الرضا، الرضا أولا هو الرضا بأحكام الله تعالى الشرعية، ثانيا الرضا بقدر الله تبارك وتعالى، بأفعال الله تبارك وتعالى. وهذا الرضا ينتج حينما تطمئن نفس الإنسان إلى المشرع سبحانه وتعالى، ثم تطمئن بعد ذلك إلى أنه سبحانه في فعله لطيف خبير. إذن الرضا بالأحكام الشرعية الذي ينتقل إليه بعد حال الطمأنينة ينتج عن ثقته بالمشرع الذي هو الله سبحانه وتعالى. فلما وثق بالمشرع تبارك وتعالى فإنه وثق بشريعته ورضي بها، فإن كانت هذه الشريعة تدله على شيء ما فإنه يقبله ويرضى به دون أن يرى في باطنه أي اعتراض على هذا الحكم الشرعي، كان هذا الحكم الشرعي في الاقتصاد أو كان هذا الحكم الشرعي في الاجتماع، في الأحوال الشخصية، في المواريث، كان في عبادة أو معاملة، هو منسجم مع الشريعة يرضى بما رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده. فلما وثق بالمشرع وعلم أنه سبحانه وتعالى أراد الخير لمن شرع لهم أنتج ذلك الرضا، النوع الأول من الرضا. أما النوع الثاني من الرضا فهو الرضا بأفعال الله تبارك وتعالى، وكل ما في الكون يا إخوتي هو من أفعال الله تبارك وتعالى، القضاء والقدر من أفعال الله تبارك وتعالى، كل ما يحصل من أفعال الله. لكن هذا حال باطن ينبغي أن لا ينصرف الإنسان بسببه عن التكليف. هذا الحال الباطن عبر عنه القرآن الكريم بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هم في حالة الرضا عن الله تبارك وتعالى، وهم في حالة الرضا عن أفعال الله سبحانه وتعالى، لكن هل هذا الرضا يصرفهم عن التكليف؟ هل هذا الرضا يصرفهم إلى حالة من الجبرية أو حالة من الاستسلام للمقدور الذي يتعطل معه التكليف؟ لا أبدا. ينبغي أن نلاحظ أننا حينما ننظر إلى ما مضى من عمرنا، هذا الذي مضى من عمرنا كان من قضاء الله وقدره، كان من أفعال الله تبارك وتعالى، لكن له مقتضى تكليفي، لا نغفل عن المقتضى التكليفي له. إذا كان الذي مضى في تاريخنا تخلفا رضينا بهذا القدر، لكن هذا الذي رأيناه له مقتضى تكليفي أن ننهض، أن ندخل إلى الجامعة، أن ندخل إلى المختبر، أن نعلم أطفالنا، أن نعلم شبابنا. لا تناقض بين حال الرضا الباطن الذي يعيش فيه المؤمن، الذي يعيش فيه المتوجه إلى الله تبارك وتعالى، لا تناقض بين هذا الحال وما يقوم به من التكليف السببي. التكليف السببي لا ينبغي أن يتوقف لحظة من اللحظات، فإن نظرنا إلى ما مضى من عمرنا أو من تاريخ أمتنا فإننا نرى أفعال الله تبارك وتعالى لا شك، ونرضى بفعل الله، لكن في هذه اللحظة يوجد تكليف سببي. فإن كان الذي نراه تخلفا كما قلت ينبغي أن نعوضه بالعلم والعمل والنهضة وأسباب الحضارة. إن كان الذي مضى معصية المقتضى التكليفي له الاستغفار، إن كان الذي مضى طاعة المقتضى التكليفي له أن نشكر الله سبحانه وتعالى، نحمد الله تبارك وتعالى، وأن نعلم أنه من التوفيق الذي وفقنا إليه المولى سبحانه وتعالى. إن كان الذي مضى من البلاء فإن المقتضى التكليفي أن نصبر، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا عند البلاء أن نصبر. إن كان الذي مضى رخاء وسعة ورزقا فإن المقتضى التكليفي له أن نشكر الله سبحانه وتعالى. إذن هكذا يكون الإنسان ناظرا إلى فعل الله، لكنه في لحظته ووقته مشغول بالتكليف، مشغول بما كلف به. ولا ينبغي للإنسان أن يكذب ويقول إن الذي قدر علي في هذه اللحظة كذا أو كذا. من الذي أدراك؟ هل تعرف ما الذي يفعل الله بك؟ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. من منا يعرف ما فعل الله تبارك وتعالى به في هذه اللحظة أو اللحظة القادمة؟ ما الذي سيحل بي؟ ما الذي سيحصل؟ إذن أنا أرضى بفعل الله فيما مضى، أما اللحظة التي أعيشها أنا فإن نظري يتوجه فيها إلى التكليف الشرعي، وهذا هو المقتضى التكليفي لحال الرضا. حال الرضا رضيت بفعل الله، أيا كان هذا الفعل فإنني رضيت به، أيا كان هذا القدر فإنني رضيت به، لا سيما وأن أهل الله قد قالوا من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده في قضائه وقدره، وهو سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون. إذن حال الرضا حال مرضي، حال عظيم، لكن لا ينبغي أن يفهم من حال الرضا أننا ندعو المسلمين إلى الخنوع أو ندعو المسلمين إلى الاستسلام للواقع المرير الذي تعيشه الأمة. نعم، إن المسلم في كل وقت من الأوقات يعيش حال الرضا. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش المحنة، عاش الشدة، كان في مكة يلقى من العذاب ما يلقى. كان صلى الله عليه وسلم في مكة هو وأصحابه يناله من أذى المشركين ما يناله، لكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان راضيا بفعل الله، وكان راضيا بقدر الله، ولم يوقفه هذا عن الدعوة، ولم يوقفه هذا عن السفر يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا، يدعو إلى الله ويبحث عن البيئة التي تناسب الدعوة والتي تحتضن الإسلام والتي يرى فيها ظهور شريعة الإسلام. إذن كان راضيا عندما كان صلى الله عليه وسلم يسجد ويأتي المشركون بسلاء الجزور يأتون بالأوساخ ويرمونه عليه صلى الله عليه وسلم، وهو في سجوده كان راضيا بفعل الله، لكن هذا لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يمنع رسول الله من الدعوة، ولم يمنع رسول الله من متابعة السير. وقال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. إذن حال الرضا يضمن ثبات المؤمن، يضمن ثبات المتوجه إلى الله، ويضمن أنه قد رضي بدين الله، رضي بشريعة رسول الله، ورضي بقدر الله سبحانه وتعالى. كان هذا القدر عسرا أو يسرا، كان هذا القدر رخاء أو شدة، كان هذا القدر قبضا أو بسطا، لكن في نفس الوقت هو مشغول بما أمره الله سبحانه وتعالى به، و مثل هذا المعنى ينبغي أن نتذكره عندما نتحدث عن حال التوكل كما سيأتي إن شاء الله، لأن هناك من توهم أنه حينما يتحدث عن حال التوكل فإنه ينسى حركة الإنسان السببية، سنفصل فيما يأتي. يقول السراج الطوسي رحمه الله: الرضا باب الله الأعظم، الرضا باب الله، استطاع أن يملكها واستطاع أن يقهرها وأن يضعها تحت حكم الله سبحانه وتعالى لتكون مستسلمة له. كان النوري رحمه الله أبو الحسين ينشد: وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه، فلا زلت بي مني أبر وأرحم. وكام رمت أمرا خرت لي في انصرافه، أنا أطلب أمرا وأنت تريد أن ينصرف عني هذا الأمر. وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه، فلا زلت بي مني أبر وأرحم. عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدم. بعد أن رأيت أنك الأبر والأرحم عزمت عزما لا أرجع فيه، أن لا أجعل خواطري باعثة لي على الحركات، إنما أنت المقدم، فما أوقعته في قلبي وما أردتني فيه فأنت الذي تحركني وأنت الذي تسكنني. عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدم، وألا تراني عندما قد كرهته، فقد صرت في قلبي كبيرا معظما. وهكذا يفقدك الله سبحانه وتعالى في المحل الذي نهاك أن تكون فيه، ويراك في المحل الذي أمرك أن تكون فيه. ويقول مظفر القرمسيني، يقول مظفر القرمسيني رحمه الله: من استطاع أن يملكها واستطاع أن يقهرها وأن يضعها تحت حكم الله سبحانه وتعالى لتكون مستسلمة له. كان النوري رحمه الله أبو الحسين ينشد: وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه، فلا زلت بي مني أبر وأرحم. وكام رمت أمرا خرت لي في انصرافه، أنا أطلب أمرا وأنت تريد أن ينصرف عني هذا الأمر. وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه، فلا زلت بي مني أبر وأرحم. عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدم. بعد أن رأيت أنك الأبر والأرحم عزمت عزما لا أرجع فيه، أن لا أجعل خواطري باعثة لي على الحركات، إنما أنت المقدم، فما أوقعته في قلبي وما أردتني فيه فأنت الذي تحركني وأنت الذي تسكنني. عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدم، وألا تراني عندما قد كرهته، فقد صرت في قلبي كبيرا معظما. وهكذا يفقدك الله سبحانه وتعالى في المحل الذي نهاك أن تكون فيه، ويراك في المحل الذي أمرك أن تكون فيه. ويقول مظفر القرمسيني، يقول مظفر القرمسيني رحمه الله: من آواه الله إلى قربه، من آواه الله إلى قربه أرضاه بمجاري المقدور عليه. من آواه الله إلى قربه أرضاه بمجاري المقدور عليه، فإنه ليس على بساط القربة تسخط. هذه علامة القرب. إذا عاش حالة الرضا، إذا عاش الإنسان حالة الرضا وبرئ من التسخط، فإن هذا يدل على أنه على بساط القرب. ويقول أبو العباس بن عطاء رحمه الله: الرضا نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد. علم الله تبارك وتعالى في الأزل علم انكشاف، واختيار الله تبارك وتعالى لعبده بإرادته يكون وفق علمه. ثم هو سبحانه وتعالى ينفذ ما أراده، ما خصصه بقدرته وفق إرادته، ينفذ بقدرته ما اختاره، ما أراده، ما خصصه بإرادته. فإذا نظر العبد إلى هذا فإن ذلك يدخله في حال الرضا بالله، ويقدر بيسر أن يكون من أهل حال الرضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن رضي عنهم ورضوا عنه، إنه سبحانه وتعالى نعم المجيب. الحمد لله رب العالمين.